بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ومن فوائد هذا الحديث الفائدة الثامنة: أن نحسن الذبحة بأن نذبحها على الوجه المشروع، والذبح لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته. وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه ليس مسلما ولا كتابيا. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال؟ فالجواب قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ما ذبحوه، والكتابي هو اليهودي أو النصراني. الشرط الثاني أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصن أو قصب أو أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومعنى أنهر الدم أي أساله، فلو أن إنسانا ذبح بحجر له حد وأنهر الدم فالذبيحة حلال، إلا أن يستثنى شيئان، إلا أنه يستثنى شيئان: السن والظفر. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة أي سكاكين الحبشة. قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها، قالوا: لأن العلة أعم من المعين وهو المعلول، لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لقال: أما السن فسن، لكن قال: أما السن فعظم، فالعلة أعم. وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها. والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يذكى به، لأن التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهر كعظم شاة المذكات فلا تحل التذكية به، لأن عظم المذكات طعام الجن، والتذكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجن الذين وفدوا عليه: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. قد يقول قائل: أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟ الجواب سهل. أولا نقول: أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول: نعم. نقول: هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم ترى. ثانيا: عالم الجن عالم غيبي، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح أنه بال الشيطان في أذنه. إذن يستثنى مما ينهر الدم كل عظم. أما الظفر فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مدى الحبشة أي سكاكينها، ونحن منهيون أن نتشبه بالأعاجم، والحبشة أعاجم حيث دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. فإذا قال قائل: لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة فهل تحل التذكية بها؟ فالجواب نعم. فإذا قال قائل: كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب: أن أظفار الحبشة متصلة بالبدن وجعله مدا يستلزم ألا تقص ولا تقلم وهذا خلاف الفطرة لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدا سيبقيها لأنه ربما يحتاجها فتبين الفرق وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الأعاجم وعن اتخاذ الأظافر الشرط الثالث إنهار الدم أي إسالته ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم وهذان العرقان متصلان بالقلب فإذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة والدليل على إنهار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فاشترط إنهار الدم وهل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء؟ لأن الذي في الرقبة أربعة أشياء الودجان والحلقوم والمريء فهل يشترط قطع الأربعة؟ فالجواب قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى ولكن لو اقتصر على قطع الودجين فالصحيح أن الذبيحة حلال ولو اقتصر على قطع المريء والحلقوم فالصحيح أنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها فالجواب لا يشترط المهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحرة أو من وسطها الشرط الرابع
طبعا لبيان معنى الودجين الودجان هما العرقان الغليظان اللذان يكونان في جانبي رقبة الذبيحة وهما في الإنسان أيضا يظهران عند الغضب فهذان العرقان هما اللذان يضخان الدم إلى الرأس والواجب عند الذبح أن يقطعهما الإنسان ولذلك إذا أردت أن تتذكد عند الذبيحة أو عند الذبح أنك ذبحت ذبحا صحيحا تأكد أن هناك دم يخرج من جانب الرقبة الأيمن وجانبها الأيسر بشكل واضح أما قطع البلعوم والمريء فهذا إن تم فهو أكمل بلا شك وإن لم يتم فالمهم هو قطع الودجين وهما العرقان الغليظان في جانبي رقبة الذبيحة
الشرط الرابع ذكر اسم الله عند الذبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فإذا كان إنهار الدم شرطا فكذلك التسمية شرط بل إن الله تعالى أكد هذا بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمي فالذبيحة حرام فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام لأن الشرط لا يسقط بالنسيان بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة ولأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأطلق بالنسبة للذابح فإذا قال قائل فهمنا أن التسمية شرط وأنه لو تركها سهوا أو نسيانا أو عمدا فالذبيحة حرام لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت نقول نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي ونقول ليس عليه إثم لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل أذكر اسم الله عليها أم لا فيقال له لم يذكر اسم الله عليها إذن لا يأكل لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه
إذن الشيخ رحمه الله يشترط لصحة الذبح ولحله أن يسمى على المذبوح ويرى أن هذا شرط وأنه لو نسي الذابح أن يقول بسم الله فإن الذبيحة تكون بذلك ميتة وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي الحنفية وأما الجمهور فإنهم يرون أن من نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة فإنها تحل بذلك ولا شيء في ذلك. وقالوا لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فيقولون النسيان يعني معتبر في ذبح الذبيحة. والشيخ أجاب على هذا، لكن نحن نقول ينبغي الإنسان أن يتحرز أشد التحرز في ذبح الذبيحة، أن يذكر اسم الله عليها حتى لا يقع في هذه المسألة وهي أكل ذبيحة لم يسمى اسم الله عليها. أما إن كان الإنسان تعمد أن يترك التسمية فهذه ميتة بلا شك. نعم.
فإن قال قائل: إذا قلتم إن هذا البعير الذي يساوي 1000 ريال بأنه حرام لما نسي أن يسمي عليه فإنه يلزم منه أن تفسدوا أموال الناس، فالجواب: نحن لم نضع المال، لأن كل شيء يترك بأمر الله فتركه ليس إضاعة بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونؤتي الزكاة وهي ربع رشد أموالنا؟ فلو كان عند الرجل 40 مليونا فزكاته 1,000,000، فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمى عليها فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حله ومحله. ثانيا: إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك أبدا، بل يمكن أن يسمي 10 مرات. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع يد السارق وقال: إننا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أقطع. فنقول له: أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق. ونقول له: لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا له الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل، ولدينا آية محكمة، قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
طيب كيف يجيب الشيخ على قول الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ يجيب عليها بأن الله عز وجل قد وضع عنا الخطأ والنسيان، فإن كان هذا الذي فعلناه شيئا محظورا محرما فلا إثم علينا، خلاص انتهى. يعني لو أن إنسانا شرب شيئا محرما ناسيا، أو الصائم شرب وهو ناس، فهذا لا إثم عليه ولا يفسد عبادته. أما إذا كان الله قد أمرك بالشيء فنسيت، فإن النسيان يسقط عنك الإثم، لكن لا يعني ذلك صحة الفعل. مثال ذلك: لو أن إنسانا صلى من غير وضوء ثم تذكر بعد أن انتهى من الصلاة أنه لم يتوضأ، فما حكم صلاته؟ نقول صلاة باطلة بالإجماع. لماذا؟ لأنه نسي شيئا قد أمر أن يأتي به. طيب الله قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول نعم، هنا لا تؤاخذنا بفعلنا الصلاة على غير طهارة، فالله لا يؤاخذنا، فلا نأثم بهذه الصلاة التي صليناها بغير طهارة، لا نأثم بها، لكن يلزمنا أن نأتي بما أمرنا به، وهو أي نعم أن نتطهر ثم نعيد الصلاة مرة أخرى. وكذلك هنا في التسمية الشيخ يقول هذه مثلها. والمثال في الصلاة بالمناسبة يعني يجب أن يكون واضحا لدينا: من نسي نجاسة على بدنه فصلى وهي على بدنه ناسيا وعلم بها بعد أن انتهى من الصلاة، فما حكم صلاته؟ صحيح، لأنه هنا نسي ما أمر به أو ما نهي عنه، ما نهي عنه، ونسيان المنهي لا يؤثر في صحة العبادة. أما لو نسي أن يتطهر للصلاة فصلاته باطلة ويلزمه أن يتطهر ثم يصلي، لأن نسيان المأمور يسقط الإثم ولا يسقط الفعل. نعم.
يستثنى من قولنا أن يقطع الوجين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه من الحيوان، فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنة في أي موضع كان من بدنه. فلو ند لنا بعير أي هرب وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات، فإنه يكون حلالا لأنه غير مقدور عليه. وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنحره ورميناه، وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات، فهو حلال.
إذن هذه مسألة مستثناة من قضية وجوب التذكية، وهو أنه لو ندى أي هرب شيء من البهائم التي هي أهلية وداجنة عندنا، هرب تيس ولا شاة، وحاولنا أن نلحق به ما استطعنا، فرميناه بالبندقية فسقط، رميناه في بطنه ولا في فخذه ولا، فخرج منه الدم، هذا كافي في كونه تذكية له ولو لم يذكى. لكن إن أدركناه وهو حي لزمنا أن نذكيه. اي الا لابد من التسبيح وان ترمي. نعم اي نعم، تقول بسم الله وترمي فتكون هذه ذكاته باذن الله. نعم.
مساله، هل تجب التسميه من الكتاب؟
هذه المساله سالت عنها يا نعم.
ذهب بعض العلماء من المتقدمين ومن المتاخرين ان ذكاه الكتابي لا يشترط فيها ما يشترط في ذكاه المسلم، وأن ما عده الكتابي طعاما فهو حلال. وعلى هذا فإذا كان الكتابي لا يذكي بإراقة الدم وإنما يذكي بالخنق، ولا يسمي وإنما يسمي باسم المسيح، فإنها تحل. لكنه قول ضعيف بلا شك، لأن عموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل المسلم والكتابي، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل يشمل المسلم والكتابي. وإذا كان المسلم إذا لم ينهر الدم لم تحل ذبيحته، فالكتابي من باب أولى. هذا باعتبار القياس، والمسألة ليس فيها إجماع، لكن لا شك أن القول الراجح هو أنه يشترط في ذبيحة الكتابي ما يشترط في ذبيحة المسلم. ولكن إذا ذبح الكتابي هل نسأله أسميت أم لا؟ الجواب لا.
اسمع هذا الجواب يا.
هل نسأل كيف ذبحت؟ أذبحت بالصعق أو بالتذكية؟ لا نسأل، لأننا لو فعلنا ذلك لعد تنطعا وتعمقا. ودليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قالت وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا لا يعرفون شروط الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. وهذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يبحث عن فعل غيره، فهو مكلف بفعل نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. والحمد لله أننا لم نكلف بهذه، فلو أننا كلفنا بمثل ذلك لكان إذا قدمت لنا الذبيحة من الرجل المسلم غير الكتابي لكنا نسأله هل سميت أو لا؟ هل قطعت الوجين أو لا؟ هل أنت تصلي أو لا؟ هل الذبيحة ملكك أو لا؟ وإذا قال اشتريتها من السوق قلنا هل البائع يملكها أو لا؟ يمكن سرقتها؟ يمكن سرقها؟ وإذا تأكدنا أن البائع ليس أهلا للسرقة قلنا من أين جاء بها البائع؟ من رجل آخر هل سرقها أم لا؟ هذه مشكلة حلقة لا نهاية لها. فمن نعمة الله عز وجل علينا أن الإنسان لا يسأل عن فعل غيره، ولذلك ليس علينا بل ولا لنا أن نسأل عن اللحم الذي يرد من أهل الكتاب كيف يذبحون أو هل سموا أو لا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية ولم يسألها كيف ذبحت ولا هل سمت أو لا.
إذن هذه مسألة مهمة جدا أشار الشيخ إليها، وهي أن ذبائح أهل الكتاب متى ثبت لدينا أنه من أهل الكتاب وجاءت لنا مذبوحة فالواجب علينا نحن أن نسمي ونأكل، ولا نسأل كيف تم ذلك عندهم، هل سموا عليها، هل ذبحوها يعني ذبحا شرعيا موافقا للذبح الموجود عندنا وغير ذلك، لأننا لو كلفنا هذا لشق علينا. والشريعة هذه جاءت بإيش؟ جاءت بالرحمة والسماحة، فما ينبغي لنا يا إخواني أن نتكلف شيئا لم نكلف إياه. والأحاديث التي ذكرها الشيخ والشواهد صريحة في بيان هذا الأمر وتحريره، لأنه لو شرع لنا في حق الكتابي لشرع لنا أيضا في حق المسلم. نقول والله تعالى أنت لما ذبحت سميت، لما ذبحت قطعت الودجين، لما ذبحت فعلت كذا، وهذا يدخلنا في حرج عظيم جدا. فأنت مطالب بما يجب عليك، وهو أنك تسمي وتأكل. وأما ما يفعله غيرك فما دام في الأصل ما في شيء مخالف للظاهر، هذا مسلم هذا كتابي انتهى. لو كنت في بلد مثلا وثني أو شيوعي أو بوذي، فهنا نعم ما دام هذا الشرط قد تخلف، وهو أن يكون مسلما أو كتابيا، أن يكون الذابح أهلا للذبح، هذا يجب عليك أن تتقيه وتحترز منه. ولذلك البلاد التي تعلن الشيوعية مثلا سابقا، أو هي بلاد بوذية كالصين وكوريا واليابان وغيرها، لا يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم إلا إذا علمنا أن الذي ذبحها إما أن يكون مسلما أو من أهل الكتاب. أهل الكتاب الذين في وقتنا هم أهل الكتاب الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى. فإن قيل إنهم الآن يعني قد تركوا كتابهم، نقول قد تركوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوه في ذلك الزمان وأثبت الله تحريفهم. وإن قيل إنهم قد أشركوا ويرون عيسى ابن الله، قلنا هذا قد حكم عليهم به القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع أنه حكم عليهم بهذا إلا أنه أحل لنا ذبائحهم. أين
مسألة، هل يشترط أن يستقبل القبلة بالذبح، بمعنى أن يوجه الذبيحة إلى القبلة؟ الجواب أن استقبال القبلة ليس بشرط، بل ليس بسنة أصلا حتى يقوم دليل على ذلك، لأن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل هذا، فقد نحر صلى الله عليه وسلم في منى عام حجة الوداع 63 بدنة، ولم يذكر أنه وجهها وذبح الأضحية قرب مصلى العيد، ولم يذكر أنه وجهها، لكن قد تدخل في عموم كل عبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الفائدة التاسعة، وجوب حد الشفرة، لأن ذلك أسهل للذبيحة، ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة، فإن ذبح بشفرة كالة أي ليست بجيدة ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال، لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ الجواب لا يحد الشفرة أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم أي تغطى، ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف، ولهذا أحيانا إذا حد الشفرة أمام الذبيحة هربت خوفا من الذبح وعجزوا عنها. الفائدة العاشرة،
بل ذكر بعضهم في قصة أن رجلا كان يذبح الذبائح أمام بقية الغنم، ثم انشغل وضع السكين وانشغل، فلما جاء ليذبح لم يجد السكين، فصاروا يبحثون عنها في الناس أين ذهبت السكين، فكان رجل يطلع على الأمر من بعيد، فقال السكين أخذتها الشاة هذه وألقتها في البئر، فنظروا في البئر فوجدوا السكين فيها، مما يدل على ماذا؟ على أن هذه البهائم تفهم وأنها تدرك ما يصنع بها، فلا ينبغي للإنسان أن يعذبها قبل أن يذبحها، بل يكون رفيقا بها ويرحمها ويجعل هذا الذبح في ساعته، ما يجعله مقدمات يراها، لأن كل ما ذبحت واحدة كأنما ذبحتها هي، ترى أختها وهي تذبح. نعم، هذه مأساة الحقيقة، ولذلك ينبغي الحقيقة أن يجعل هناك مكان لذبح يعني الذبائح فيه قيام بهذا الأدب في ذبح الذبائح، وهذا أظنه سهل لو كان هناك من يرشد ويعلم، لكن الحمد لله.
الفائدة العاشرة وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح لأنه أريح لها. ويبقى النظر هل نجعل قوائمها الأربعة مطلقة أو نمسك بها؟ والجواب نجعلها مطلقة ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وتبقى الأرجل والأيدي مطلقة، فهذا أريح للذبيحة من وجه وأشد إفراغا للدم من وجه آخر، لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبح بركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها، فهذا تعذيب لها. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق وهذا أشد، فنقول ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. فإن قال قائل هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل أن تموت من أجل سرعة الموت؟ فالجواب لا يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاما شديدا لها، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا الإيلام، بل ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء.
أنا رأيت مقطع في الفيديو أو في اليوتيوب شخص يذبح الذبيحة ويضع يعني رجله على صفحة العنق ولا تتحرك، أو أنه إذا أضجعها ووضع رجله على صفحة العنق نجد أن الذبيحة لا تتحرك ولا ترفس. في أحد منكم جرب هذا؟
وش كان سوينا الله يرحمه قبل حكم الذبائح الضحايا؟
إيه.
رجله عمل ما ذكرت اليسرى.
إيه.
يقول بسم الله الله أكبر.
يذبح.
هي أصلا من يوم حط رجله
تطمئن.
ما تحط.
إيه. هذا شاهدناه في الفيديو صحيح. في أحد منكم جرب؟ نعم شيخ.
أموالي كذلك، لكن إن التسمية ذكر إنما يذكر الله عز وجل فتطمئن.
سبحان الله.
لا تتحرك.
سبحان الله. هو الحقيقة أنا لما رأيت الفيديو يعني أحببت أتأكد، لأني لا أدري من هو الذي فعل ذلك، وقد يكون فيه نوع من الخداع البصري أو كذا، لكني سمعت أن بعض الناس جربوا فوجدوا. نحن الحقيقة مما أخذناه عن آبائنا أن كنا نمسك جميعا الذبيحة فكانت يعني ترفس رفسا شديدا، ومع ذلك نستوصي بها خيرا. ولا الشيخ كما ترون يعني يقول ماذا؟ أن هذا أولا لا يمكن الذبيحة من إخراج الدم، وفيه نوع من الأذى للذبيحة. أنا أقول بل إذا فعلنا هذه السنة وهي وضع الرجل على صفحة العنق وذكرنا اسم الله عليها أصلا لا حاجة إلى مسك الذبيحة لأنها لا تتحرك.
واحد في مزرعة جرب بس انه جرب الذبيحة وسلم عليها وجرب أذنها وغمى بها عليها وحط يده عليها كده بيد واحدة
هلا
ويد التانية يعني بس كده بيذبح ولا يحرك.
سبحان الله.
وجرب بس انه حرك يده عليها كده
سبحان الله.
شيخ عمر أبي أخبرني هذا قريبا هذا أدخل كأنها تسلم نفسها. سبحان الله.
عجيب والله عجيب. نعم.
الفائدة الحادية عشرة والأخيرة، إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فنقول حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن التأديب ولا تؤدب بعنف. وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا، بل اضرب ضربا لا تسرف فيه. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.